بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهرا هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مع محاضرات شهر رمضان المبارك لسماحة الشيخ فوزي آل سيف لعام 1423 للهجرة في حسينية العوام في القصيم.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا أبو جعفر الباقر عليه السلام: من أحيا ليلة القدر غفر الله له ذنوبه، وإن كانت ذنوبه عدد نجوم السماء. صدق سيدنا ومولانا أبو جعفر الباقر عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. باعتبار أن الليلة القادمة لن يكون هناك مجلس، وإنما يتوجه المؤمنون إن شاء الله للأحياء، ونحن منهم، نتحدث هذه الليلة عما يرتبط بليلة القدر. الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام يتكلم عن أحياء ليلة القدر، وأن من أحيا ليلة القدر غفر الله ذنوبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه الليلة ويبلغنا فيها العمل وغفران الذنب والفوز بالجنة. ماذا يعني الإحياء؟ لو تتبعنا آيات القرآن الكريم ونصوص أهل البيت عليهم السلام سوف نجد عددا من المعاني يرتبط بأمر الإحياء. واحد من هذه الأمور الإحياء التكويني الذي يقوم به ربنا سبحانه وتعالى مباشرة حيث أنه هو المحيي والمميت، هو يحيي الأرض بعد موتها، هو يحيي الإنسان الميت، وهو يحيي كل شيء، وما بين العدم والوجود، ما بين الموت والحياة، هو لحظة إرادة من قبل الله سبحانه وتعالى. الآن أنت إذا أنا أقول لك كلمة فورا يخطر في ذهنك معنى من المعاني، لو قلت لك بحر مثلا، هاي الكلمة جابت إلى ذهنك فورا صورة بحر، هاي يسمونها صورة ذهنية، فقط هذا للتقريب. كيف أننا عندما تخطر في أذهاننا أو نسمع كلمة من الكلمات تأتي صورة ذهنية والمعنى الذي تشير إليه تلك الكلمة فورا بلا أدنى تأخير؟ لو أردنا التمثيل فإن أمر الله سبحانه وتعالى وإرادته هو بهذا النحو، بمجرد أن يريد الله شيئا، ما يقول لك كن، ما يحتاج، بمجرد أن يريد خلق هذه العوالم والكائنات والأفلاك والأملاك، بمجرد إرادته ذلك من دون أن يحتاج إلى قول، وإنما هذا التعبير يقول له كن فيكون تعبير عن إرادته لذلك الشيء. فهذا إحياء إلهي لشيء من الأشياء الميتة في عالم التكوين. الأرض مثلا، الأرض ميتة لا حياة فيها، صفراء غبراء، كل جهاتها موت وعدم، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وردت وأنبتت من كل زوج بهيج، هذا بواسطة المطر، وأحيانا حتى لا يحتاج الله إلى مطر لو أراد فيحيي هذه من دون سبب ووسيلة. هذا إحياء تكويني لشيء موات بأمر الله وإرادته مباشرة، هذا فد نوع من الأحياء. أكو عندنا أحياء أيضا في عالم التكوين بإذن الله سبحانه وتعالى وبأمر الله، ولكن ليس بصورة مباشرة، وإنما بواسطة بعض خلقه. في الحالة الأولى الله مباشرة يريد شيئا فيكون، الحالة الثانية بتوسط بعض خلقه ولكن بإذن الله بأمر الله، مثل قضية إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لربه أرني كيف تحيي الموتى، شلون الأموات يحيون، فالله أراد أن يخليه هو يسوي حتى يعلم مقدار قدرته، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. اجى نبي الله إبراهيم أخذ 4 من الطيور المختلفة، ديك قالوا، غراب قالوا، حمامة أو كذا، وطاووس، ثم قطعها بعد ذبحها وخبطها هالشكل، سواها عجينة، ثم وضع أجزاءها على جبال متفرقة، أخذ قبضة من هنا خلها على الجبل، قبضة أخرى خلها على الجبل الثاني، ثم دعاهن بإذن الله تعالى أن يستجبن له. فتشوف ذاك المنظر لو كنت موجود، تشوف مثلا جناح الطاووس طار من ناس راح إلى رأسه، وذيل الديك راح إلى ما أدري رجله، وعلى هذا المعدل زين كل شيء رجع إلى أصله وقامت تمشي وتطير بإذن الله. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. مو الله جللها كوني أو أراد كونها، لا، القدرة هي في تحويلها، أن الله حول قدرته بها المعنى إلى إبراهيم، هو يقول لها تعالي. وكما في قضية إبراهيم أيضا قضية نبي الله عيسى ووحي الموتى بإذن الله. بل حتى غير الأنبياء، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، الحل كيف؟ من القاتل؟ كيف نعرف؟ اذبحوا هاي البقرة، بقرة ميتة لا حياة فيها، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى، من الموت يصنع الحياة. وهذا شيء يعني غاية القدرة، انت من حياة تصنع حياة اخرى، هذا صعب ولكن مو معجز، لكن من الموت تصنع الحياة، من العدم تصنع الوجود، هذا الشيء المعجز. بقرة ميتة مذبوحة مجصصة فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى. فإذا هذا أيضا نوع من أنواع الإحياء في عالم التكوين بإذن الله، لكن من غير مباشرة الله، وإنما بمباشرة بعض خلقه، سواء كانوا أنبياء أو لم يكونوا أنبياء، لأن القدرة المحيية هي قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الثاني، النوع الثاني اللي تتحدث عنه النصوص الإسلامية من الإحياء. نوع ثالث عندنا، إحياء للنفوس لا للأبدان، بالهداية وبالإرشاد، في قوله تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا إحياء من قبل الله أو من قبل أولياء الله لبعض النفوس، لا إحياء تكويني. هذا من حيث الجسد حي، يتنفس يتحرك، ولكنه من حيث النفس والمعنويات ميت، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فذلك ميت الأحياء. شاعر يشير إلى المعنى: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فالإنسان اللي قلبه ميت لا يتحرك لا ينبض، وجدانه منتهي، معاصي سيطرت عليه، الخطايا أحاطت به، لا يملك شعورا ولا إحساسا ولا إدراكا بقدرة الله عليه، ولا يتوجه إلى الله هذا ميت في الواقع، وإن كان قدام الناس حي ويقوم ويجلس. حتى عندنا في بعض الروايات ينهى الإمام عن مجالسة الموتى، إياكم ومجالسة الموتى، إياكم ومجالسة الموتى. عجيب، أكو واحد يجالس الموتى؟ نعم، من يكون بهذه الصورة ميت، ولذلك لا ينبغي مجالسته. في الرواية في تفسير الآية المباركة: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. القتل واضح، يعني يمكن حتى قتل البدن، واحد يذهب روح إنسان هذا قتل، لكن كيف من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ ما حد يقدر أن يحيي في الأوضاع الاعتيادية، وهذا المفروض أنه تكليف. من أجل ذلك يقول على هذا الأساس إحنا قررنا هذه الحكمة وهذه العقوبة، وهي بالتالي أمر تكليف، والتكليف يفترض أن يكون الإنسان قادرا على الالتزام به وعلى تنفيذه. كيف ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ أمر إحياء الميت عصي على البشر، ليس إلا لله سبحانه وتعالى. وهل علم مهما تقدم ومهما وصل لم يستطع أن يحيي ميتا وأن يعيده إلى هذه الحياة، وهو مطلب للإنسان، ما يقدر. هذا الأمر اختص به الله سبحانه وتعالى. زين، إذن شنو معنى من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ يقول الإمام: من أخرجها من ضلال إلى هدى ومن غواية إلى هداية. هذا الإنسان اللي كان مرتبخ في المعاصي ومرتطم في السيئات ضايع، هذا إنسان ميت. عندما تأتي إليه وتوجهه الوجهة الصحيحة وترشده حتى يسير على الخط السليم، انت كأنك احييته، اخرجت من ذلك الموت، موت النفس، موت الضمير، موت القلب، الى حياة النفوس. فهذا ايضا يتحدث عنه القرآن الكريم والنصوص الإسلامية، ان هذا ايضا نوع من انواع الاحياء. إحياء ليس تكوينيا، وإنما إحياء نفسي، إحياء أخلاقي، إحياء تشريعي. أكو عندنا في باقي النصوص الإسلامية إحياء الأمر، رحم الله من أحيا أمرنا، أحيوا أمرنا، رحم الله امرأ أحيا أمرنا. سؤال: هذا الأمر اللي هو الخط الصحيح، خط الإمامة، خط التشيع، الالتزام بالقرآن، هذا هل هو ميت حتى يحتاج إلى واحد أن يحييه؟ القرآن مو ميت، خط الإمامة ليس بميت، الطريق الصائب ليس بميت، فكيف يحييه الإنسان؟ هذا يرتبط أيضا بالأمر الآخر، وهو إحياء ليلة القدر. أيضا ليلة القدر مو ميتة حتى تحتاج إلى إحياء. أنا وإنت عندما نقول أحيينا ليلة القدر، هل معنى ذلك أنها كانت ميتة وإحنا جينا وبعثنا فيها الحياة؟ وذاك الأمر أمر أهل البيت كان ميت وإحنا إجينا وأعطيناه الحياة؟ كلا، وإنما معنى ذلك أننا أحيينا معاني ذلك الأمر في أنفسنا، أحيينا عطاءات ومعاني ومفاهيم ليلة القدر في أنفسنا وفي مجتمعنا، هذا اللي نقدر نسويه، وإلا ليلة القدر ثابتة حية شريفة لها منزلتها في علم الله، والملائكة تتنزل فيها في كل وقت من الليل إلى الفجر وهي في حالة سلام، والإنسان فيها سالم حينئذ، سواء أنا أحيتها أو ما أحيتها. عندنا في الرواية ينقلها سيد ابن طاووس الحسني رضوان الله عليه، يقول ليلة القدر ينزل جبرائيل ومعه أفواج من الملائكة أضعاف البشر، فيملؤون الأرض فلا يمرون على ذاكر إلا سلموا عليه ودعوا له، ولا على مصلي إلا سلموا عليه ودعوا له، ولا على داع إلا سلموا عليه ودعوا له. وإنت وأنا إن شاء الله نحظى بمثل هذه النعمة. إلى الفجر القائد مالهم جبرائيل عند الفجر يناديهم هلموا لنعد إلى السماء، فيقول الملائكة لجبرائيل: يا جبرائيل، ما فعل الله في حاجة المؤمنين؟ احنا اجينا وتنزلنا ودعونا وسلمنا وسلينا على دعاء هؤلاء، ومن الليل الى الصبح شغل في هذا الاتجاه، ما فعل الله في حاجة الناس، في حاجة المؤمنين؟ فيقول جبرائيل: قد والله قضى الله حوائجهم للدنيا والآخرة إلا أربعة رجال. كل هالبشر هذول الذين أخلصوا في عملهم وفي دعائهم وفي إحياء ليلتهم قضيت حوائجهم إلا أربعة. واحد مدمن خمر، هذا ما لم يقلع عن ذلك الأمر المنكر ويطهر لسانه وجنانه وحياته، هذا ما يصعد دعاء لفوق، إلا مدمن خمر أو عاق والديه أيضا هذا لا يستجاب له. ليش؟ لأنه وقضى ربك ألا تعبدوا شيئين قضى إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما جبت أنت الرسالة هذه أو المعاملة مو مختومة بالكامل، ناقصة. أو عاق والديه أو قاطع رحم، ويا والديه ما عنده مشكلة، ولكن هي أرحامه عنده إحن ومشاكل وقضايا، قاطع لعمه، قاطع لعمته، لجده، لخاله، لخالته، لأبناء عشيرته، لأرحامه، قاطع لهم، هذا أيضا ما يصعد فوق دعاء. أو المشاحن، مشاحن يعني شنو؟ شايف قسم من الناس شغلة الإشباك حسب التعبير، يعني وين ما الله يحشره أنت توقع عركة في ذلك المكان، إما لسانه بذيء، إما يده متعدية، إما قلبه قلب جافي وقاسي، على أتفه الأمور تجده يصنع معركة وسباب وشتائم وفحشاء وبذاء. طيب هذا الإنسان المشاحن حتى لو كان بار بوالديه ولا يشرب خمر ولا قاطع رحم، ولكن بركاته هذه من العركات والشبكات يعممها على المجتمع، هذا أيضا. هل أربعة يستثنون من قضاء حوائجهم ما لم يقلعوا عما هم عليه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر ألسنتنا وأيدينا وقلوبنا مما يمنع من صعود الدعاء والعمل إليه. فأحياء ليلة القدر كأحياء الأمر، أمر أهل البيت، لا يعني أن ذلك الشيء ميت وأنا أجي أحييه، أنا في الواقع أحيا به. عندما أحيي أمر أهل البيت أحيي معاني الإمامة والصراط المستقيم في داخل نفسي وضمن أسرتي وفي المجتمع. أنا في الواقع أحيا بهذه الأمور، أحييها في نفسي، أحيي هذه المعاني، أستحضرها. ليلة القدر فيها معاني كثيرة، لازم أجي أستحضرها وأجعلها حية. وهذا معنى إحياء ليلة القدر، يعني أن معانيها تكون حية في نفوسنا. ليلة القدر ممارسات فيها، هالممارسات هي إشارة إلى معاني، إلى أفكار، إلى مفاهيم، إلى قضايا. لاحظوا مثلا أول عمل من الأعمال تجي تقول لك تأخذ القرآن، ما يكفي يكون القرآن معلق على الرأس، تأخذ القرآن تفتحه بين يديك تقول اللهم إني أسألك بحق هذا القرآن، هذا القرآن كامل، هذا القرآن ليس فيه لا زيادة ولا فيه نقيصة، حتى لا يأتي في آخر الزمان من يعوي ويقول ترى الشيعة لا يرون هذا القرآن اللي بين يدي المسلمين. الممارسة هذه تجي تقول لك اللهم إني أسألك بحق هذا القرآن، هذا القرآن الخارجي الذي بين يديك، هذا القرآن وهو الكامل. القرآن أيضا يقولون هنا أل هي الأل العهدية، القرآن الذي نزل على رسول الله في شهر رمضان في فترات مختلفة، على الأقوال المختلفة في هل نزل بمجموعه على قلب رسول الله ثم نزل منجما أو نزل من إلى البيت المعمور ثم نزل منجما، على أي هذا القرآن الذي جاء به رسول الله هو هذا القرآن الذي بين يديك، اللهم إني أسألك بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وفي طليعتهم صاحب الليالي الماضية. وأهل البيت عندنا في الرواية ما من آية بدأت بيا أيها الذين آمنوا في القرآن الكريم إلا وعلي في طليعتها وأولها، هو أول واحد من الذين آمنوا، أول نداء إلى أول مدح إلى، ثم بعد ذلك ينتشر على باقي الناس، طبعا هذا باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، وبكل مؤمن مدحته فيك وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك، ثم تخلي على رأسك، هذا هم رمز، ترى رأس الإنسان أشرف شيء عنده، أشرف شيء عند الإنسان هالمنطقة هذه، فيها لأن فيها ما يفترض أنه مركز العقل اللي بواسطته كرم هذا الإنسان. وحتى في التعابير العرفية عندنا يقول له أخليك على رأسي، على رأسي مو حقيقة، وإلا إذا واحد يقعد على رأس الثاني تنكسر رجلته، وإنما هذا تعبير كنائي على أنني أضعك في أعلى منزلة وأقدرك أعظم تقدير. طيب، فأنت تجي تخلي القرآن على رأسك، هذا عنوان للإحترام، عنوان للتعظيم، عنوان للسمو، وعنوان آخر أيضا أنت إذا تخلي فوق وأنت تحت، معنى ذلك أن مسيرتك هي تحت ظلال القرآن. شلون أنت تمشي مثلا تحت سقف، هذا السقف يصد عنك المشاكل، يصد عنك الأشعة المحرقة، يصد عنك الأمطار، يصد عنك كذا، تسير تحت حماية ذلك السقف، هذا القرآن الكريم تخليه على راسك وأنت تحته في رمز، لأن مسيرتك في الحياة هي تحت هذا القرآن وضمن تشريعاته، وهو الذي يقيك المشاكل، يقيك الانحرافات. السور اللي ليلة 23 بالمناسبة، السور اختصت بها ليلة 23 أكثر من غيرها. طيب، ويا ليت يصير فرصة من الفرص واحد يتأمل في نفس هذه السور ويتدبر في آياتها. لكن انت اخذ من العنوان مالها ثلاث سور تشير الى ثلاثة معاني تؤثر حياة الانسان بشكل عام. فالسورة هي سورة الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين او عظيم مبين. هذه إشارة إلى ذلك العالم الذي ينتظر به الإنسان إلى ما بعد هذه النشأة، واللي كل حياته لازم يسخرها في ذلك. ارتقب، دير بالكها، خليك مراقب، خليك ملاحظ، خليك منتبه. وحالة الرقابة والمراقبة والارتقاب تشير والترقب تشير الى ان ذلك الشيء شيء قريب، مو شيء بعيد. انت لما تقول لواحد ارتقب قدوم فلان، اذا تدري مثلا راح يجي بعد 4 سنين يقول لك عبثا شنو يعني ارتقب مجيء فلان؟ اذا يجي هاليومين هالاسبوع تقول ترقب مجيء، اما واحد راح يجي بعد 6 سنوات بعد 10 سنوات ليس صحيحا ان تقول ارتقبه وترقبه. هنا القرآن الكريم يقول يوم القيامة وذلك العالم هواية قريبها، ارتقب انتظر وكن في حالة من التأهب والاستعداد. هذا عنوان لهذه السورة المباركة. السورة الأخرى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. من هذه الآية سميت السورة، تحدد موضوع الولاية في هذه الحياة، لمن تكون ولاية هذا الإنسان، على أي طريق ينهج، وتبين أنه إذا واحد يتخذ غير الله وليا وغير أولياء الله أولياء، هذا مثل من يتخذ بيتا كبيت العنكبوت الذي هو واهن. يتبين لك لماذا إصرار أتباع أهل البيت عليهم السلام على موضوع الولاية، وأشهد أن عليا ولي الله وأن من فروع دينهم، بل إذا ارتبطت بقضية الإمامة تصير من أصول الدين. هذه المسألة عندنا قضية الإمامة من أصول الدين في أحد تجلياتها وهي الولاية الخارجية تصير من فروع الدين، وإلا إذا ارتبطت بموضوع الإمامة تصير من الأصول. وهكذا الحال بالنسبة إلى الروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. تبين معادلة الإنسان في ولاءاته السياسية وانتماءاته ومواقفه، كيف لازم تكون خارج الدائرة الإسلامية، والبحث فيها طويل. لكن هذه إشارات ينبغي أن نفكر عندما نحيي ليلة القدر أننا نحيي معانيها في أنفسنا. عندما انت تجي وتقسم على الله به، بك يا الله في غير هذا الموضع، غالبا كان يقسم على الله ببعض اسمائه او صفاته الحسنى. اللهم اني اسألك ببهائك كله، بهاء الله، اسألك بعظمتك كلها، اسألك برحمتك كلها، بعض الجوانب، بعض الجهات، بعض الأسماء. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، بنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. لكن هنا لا، مو بتلك الجهات، أنت تقسم على الله به بتلك الذات المستكملة لكل خصال الكمال، تقسم عليه به. ونسأل الله أن لا يخيب هذا القسم. لحظ ذلك هذه الذوات المقدسة، نسألك بمحمد، بعلي، بفاطمة، بالحسن، بالحسين. ويقين عند الإنسان لازم يكون أنه بعد هذه الأقسام ليس من دأب الله وعادة الله سبحانه وتعالى، ولا المعروف من فضله أن يرد. أنت إذا تجي تقسم على واحد أسألك بكذا وكذا، أبوك جدك بكذا، يخجل بعد لازم بالتالي يستجيب لك. الله سبحانه وتعالى تقسم عليه به بأوليائه واحدا بعد واحد في أقسام متعددة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا أمانينا في هذه الليالي. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك. اللهم إنا نسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الذكر الحكيم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تجعلنا من حجاج بيتك الحرام، المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنبهم، المكفر عنهم سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل أعمارنا في خير وعافية، وأن توسع في أرزاقنا وتؤدي عنا أماناتنا وديوننا، وأن تجعلنا ممن تنتصر بهم لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. زيارة الحسين عليه السلام لزيارة مخصوصة في ليلة القدر، أيضا هذا المعنى لابد أن واحد يستجمعه. لماذا زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ الحسين بالذات مع أن رسول الله أفضل منه، أبوه أفضل منه، ولكن لابد من استلال هذا المعنى. فضل الحسين على ليلة القدر، فضل الحسين على الصيام، فضل الحسين على الإسلام. لولا هذه الجهود التي قام بها صلوات الله وسلامه عليه لنعق ناعق البين في حياة الإسلام وانتهت كل هذه الرسالة. تستشعر في تلك اللحظات وأنت تزور الحسين عليه السلام أنك في محفل يزوره معك ملائكة الله وأنبياء الله. عندنا في الرواية أن من زار الحسين عند قبره صافحه في تلك الليلة أرواح أنبياء الله وملائكته، كلهم في ذلك المكان يزورون الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فاستحضر وأنت تزور أن إمامك إمام زمانك أجل الله تعالى فرجه الشريف يزور تلك الليلة جده الصدق الشهيد صلوات الله وسلامه عليه. ما ندري أي زيارة يزور الإمام، هل هي الزيارة المخصوصة بليلة القدر أو الزيارة التي تسمى بالمفجعة والتي فيها سلام على أعضاء الحسين. ما عدنا احنا في غيرة من الأئمة عليهم السلام إلا في الإمام الكاظم، عندنا السلام على الساق المربوط بحلق القيود، وإلا باقي الأئمة والمعصومين ما عدنا سلام على أعضائهم، وإنما سلام عليهم جملة إلا الحسين، السلام على الشفاه الذابلة، السلام على الشفاه الذابلة، لاحظ أيام رمضان شلون تذبل شفة الإنسان، يحتاج إلى أن يتمضمض وإلا تيبس هذه الشفاه. لأن هذا إذا عندك مي وإنت تقدر تتمضمض به وتلقيه في فمك، إذا كان الماء ممنوع على الحسين وعلى عياله ماذا يصنعون؟ تنشف أرياقهم، يصبح اللسان كالخشبة. السلام على الشفاه الذابلات، السلام على العيون الغائرات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام عليك يا أبا عبد الله، لا نعلم هل هذه الزيارة يزورك بها حفيدك المنتظر أم الزيارة الأخرى المنسوبة إليه وفيها يصف مصرعك ويصور لنا مأساتك فهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رجح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. شايف الانسان اذا اشتد عليه الالم يظل يقبض بايده مع الالم ويرخيها ينقل هذه الصورة الامام واختلفت بالانقباض شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا الى اهلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن حرمك واهاليك. انقطع الامام حينئذ الى مناجاة خالقه بعد ان حال العطش بينه وبين مخيمه كالدخان وانطلق في اجواء مناجاة روحية. الهي تركت الخلق قرا في هواك يا وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك أعياه نزف الدم سيطر عليها الرمى غابت روحه أغمي على إمامنا ما أيقظه من ذلك إلا صوت أخته زينب ابن أمي نور عيني أخي إن كنت حيا فأدركنا هذه الخيل قد هجمت علينا أمين هجمت خيول العدا لحدود المخيم دمت طلعت من الخيمة عدي زينب على التلوك صاحت يا ابو الشيمة عدل لروحك الطيبة ظهرت لما سمع ابن النفيل به الحمية ثور قام وعلى وجهه وجاه وجروح جسمه ساي ناداها بخفيض صوته خي زينب عودي الى الخيام واحفظي لعيالي انا بعيني لباري لك فاباري لك عيالك وبروحي لسجد لك اطفالك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.